بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال في باب أحكام الغسل من كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وقد أخذنا من هذا الباب وجوب الغسل بخروج المني لشهوة، فإن خرج المني بغير شهوة هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. أحسنت، لأن هذا هو صفة خروج هذا الماء، بلذة، بعضهم يقول بلذة وبعضهم يعبر بشهوة، وبعض العلماء يقولون إن انتقل من محله وإن لم يخرج أجنب فيجب الغسل، والراجح خلافه، انتقل من محله. كيف تعرف أنه انتقل من محله؟ ينتقل تهيج الشهوة فيكاد أن يمني ثم لا يخرج هذا الماء، يتأخر وكذا، فهل هنا تجب يكون أجنب ويجب عليه الغسل؟ بعض المذاهب يقولون ذلك، والراجح خلافه. الأمر معلق بخروجه ورؤية الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بإيش؟ برؤية الماء، فقال الماء من الماء، وقال نعم إذا رأت الماء، فعلق الحكم صلى الله عليه وسلم برؤيته وخروجه. عندك يا دكتور، رجل رأى حلما ولم يرى بللا، هل يغتسل؟ احتلم ولم يرى بللا عند استيقاظه، ما يغتسل. رأى أثرا يابسا، ما هو بلل، ها؟ إيش يتأكد؟ يعني هو احتلم أول نومي، أول ما نام، استيقظ بعد 8 ساعات، فيكون هذا البلل قد إيش؟ قد جف، يغتسل، هذا أثر، ها؟ بالخارج. أحسن، احتلم يا معاذ، احتلم ولم يذكر، ما ذكر حلما، إنما رأى ماء، ما لا اترك كلمة احتلم، لا يذكر، استيقظ رأى بللا ولا يذكر حلما، ايش يفعل؟ عليه الغسل مطلقا، أي بللا، نعم، أي إذا غلب على ظنه أنه مني يغتسل. أحسنت. أسئلتك أخرها. ها. أيوة. هذا في النوم خارج حكم اليقظة. إنسان رأى بللا، رأى بللا وليس، يعني هو متأكد أنه ليس بمني ويذكر أنه احتلم، يعني يقول هذا البلل ما هو مني. المني له صفة مخصوصة معلومة هكذا، لكن يقول هذا ما هو مني. ها يا شيخ سليمان، يقول رأى، يقول أنا غالب ظني أن هذا البلل ما هو مني، لكن احتلم، يذكر حلما، يغتسل، لأن هذا قرينة. أحسنت، أنه احتلم والآن ما هو، رأى البلل، والحديث علق الحكم بإيش؟ بالبلل، والقرينة على أن هذا البلل إيش؟ ماني. ما عندك تفصيل آخر؟ لو كان عنده أمارات نرجع للقرينة. هو الآن عندنا قرينة أنه احتلم حلما ورأى هذا البلل الذي هو غير متأكد أنه إيش ماني. رأى البلل ولم يذكر حلما والبلل هذا شاك فيه. هذه مسألة أخرى، خلينا انتهينا من مسألة المسألة. رأى بللا ولم يذكر حلما وهو شاك في هذا الماء، ولكن سبق أنه عنده فعل أشياء أسباب خروج غير السائل المنوي، مثل ملاعبة أهله قبل النوم، فكر في هذا الباب، فإيش يكون هذا؟ مذي، لأنه عندنا الأسباب التي أن الأسباب أو القرائن تجعلنا نقول بأن هذا البلل مذي وليس مني، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا مس الختان الختان، ما المقصود بالختان المس هنا عند خالد؟ الجماع، هكذا يا أحمد؟ ها؟ هكذا يا سعيد؟ ها يا أخانا؟ ها؟ ها يا عبد العزيز؟ ها؟ أحسنت. إذا أولجت، إذا غيب الحشفة، وهو ما عبر عنها أبو هريرة رضي الله عنه بالمدورة، وهو أول الذكر، الحشفة أول الذكر، عرفت؟ ما هو الجماع كله؟ وقد يكسل، يجامع، يكسل، جلس فترة، لكن هذا مجرد ما يغيب الحشفة، هنا إيش نقول؟ وجب الغسل. هل هنا خلاف في أن الحيض أو يوجب الغسل؟ في خلاف؟ ما هو، من خالف؟ ما في، ما ذكرنا الإجماع، في إجماع، تبع، ركز، ركز في السؤال. إجماع، لا خلاف في أن الحيض يوجب الغسل. هل الحيض الذي هو سبب الغسل أو الطهر منه؟ هذا هو الخلاف. ها، هل الحيض الذي يوجب الغسل أو الطهر منه؟ الحيض على الراجح هو سبب الغسل، لأن الله عز وجل أمر بالغسل من إيش؟ من الحيض، علامته الطهر عند انتهاء الحيض. الرجل والمرأة في هذا سواء بالنسبة للاحتلام؟ ها يا حذيفة، أحسنت. النساء إن النساء شقائق الرجال. تفضل يا خالد. قبل أن ندخل حديث عائشة، حديث عائشة الذي مر، الذي هو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، إيش حكمه؟ صحيح، ضعيف، حسن؟
بمجموع الطرق
حسن، بمجموع الطرق. ومن أقوى الشواهد حديث أم سلامة الذي في الباب، الذي في الصحيحين، الذي ذكره المصنف رحمه الله. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه الدارار المضية شرح الدرر البهية: وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن، أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات. وقد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت، وناقش في ذلك بعض المتأخرين كالجلال مناقشة واهية، وسيأتي الكلام على غسل الميت وصفته وتفاصيله إن شاء الله تعالى.
وهنا ذكر الموطن الثالث من المواطن التي يجب فيها الغسل، يجب فيها الغسل على المكلفين. قال: وأما وجوبه بالموت فالمراد وجوب ذلك على الأحياء، يعني يجب على الأحياء أن يغسلوا ميتهم، أن يغسلوا ميتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: اغسلنها بماء وسدر، أمر بذلك في حديث لما ماتت ابنته، وغير ذلك من الأدلة، ونقل الإجماع على هذا، وهو الراجح أنه واجب غسل الميت ما لم يكن هناك عذر، وستأتي المسألة في أحكام الجنائز. تفضل.
وأما وجوبه بالإسلام فوجهه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وصححه ابن السكن. وأخرج أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال، بل فيهما أنه اغتسل. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه، وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، وبه قال المنصور بالله: والحق الأول. ويؤيده ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي وقتادة الرهاوي كما أخرجه الطبراني، وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب كما أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور وفي أسانيده مقال.
قبل الدخول في هذا الموطن، وهو الموطن الخامس، استثنى من وجوب غسل الميت الشهيد، شهيد المعركة، فلا يجب غسله أو تغسيله، فلا يجب تغسيله، بل يدفن بدمه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتون يوم القيامة يبعثون الريح ريح اللون لون الدم، والريح ريح المسك في دمائهم، فيدفنون كما هم. قال: وأما وجوبه بالإسلام من الكافر الأصلي أو الذي كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يجب أن يغتسل أو لا يجب أن يغتسل؟ فيها ثلاث أقوال: هذا القول الأول أنه يجب أن يغتسل، القول الثاني إن وقع في حال كفره ما يوجب الغسل فيجب، وإلا فلا، القول الثالث هو الاستحباب. ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم عندما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر، فالاغتسال واجب على من كان كافرا ثم أسلم، وأن يغتسل بماء وسدر. وهل الاغتسال بالماء يعني بالسدر أيضا واجب؟ اغتسل بما يحصل به الإنقاء، سواء بالسدر أو بالصابون الآن أو بغير ذلك، فهو الأصل أن الواجب هو الاغتسال، الواجب هو الاغتسال. وحديث قيس بن عاصم أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه ابن حبان وابن السكن كما قال، وهو مخرج من طرق عن سفيان الثوري قال: حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وإسناده كلهم ثقات، ووقع اختلاف فيه، رواه وكيع بن الجراح وقبيصة من هذه الطريق، يعني من طريق سفيان إلى آخره، عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده، وأكثر الرواة لا يقولون عن أبيه، وهم ثمانية، واختلف على وكيع، فمنهم من روى مثل الثمانية بدون ذكر الأب، ومنهم من زاد ذكر الأب كموافقة لقبيصة عن سفيان. قال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبي عن حديث رواه قبيصة عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري عن الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه أبوه بغير ذكر الأب. وابن القطان أبو الحسن بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام إيش قال؟ أعله بهذا بالإرسال، أعله بالإرسال، فقال أقول أعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بالانقطاع، وصحح رواية الزيادة عن بذكر عن أبي، واستدل بها على أن خليفة أرسله عن جده، استدل بذكر هذا الزائد أن خليفة لم يسمع من جده، عرفتم الآن؟ ولكن هذا على خلاف طريقة أبي حاتم، فرد عليه الحافظ بن حجر فقال بعد أن ذكر كلام ابن القطان بقوله: وقال أبو الحسن بن القطان الفارسي حديثه عن جده مرسل، وإنما يرويه عن أبيه عن جده، انتهى. يقول: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم، والذي جزم بذلك أبو حاتم وليس ابن أبي حاتم. في التهذيب قال: وقد جزم ابن أبي حاتم، والذي نقلته إيش من العلل أن ابن أبي حاتم سأل أباه، صح ولا لا؟ وأبوه هو الذي قال هذا وهم، فإذا كان هذا وهم، ذكر الأب وهم، فالصحيح إيش؟ بدون ذكر الأب، رواية ابن خليفة عن جده، فإذا كان الزائد وهم فهذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فهذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، فهو مثال صالح لهذا الباب من أبواب المصطلح. وعليه فهل سمع من جده أو لم يسمع من جده، ما أحد أعله، ما أحد قال لم يسمع إلا ابن القطان الفاسي، وهو معاصر وممكن اللقاء، فعلى شرط مسلم، فلذلك الحديث صحيح، وصححه جمع من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. فهذا الحديث إذا أخذنا بكلام أبي حاتم الرازي رحمه الله ووافقه الحافظ ابن حجر في التهذيب، فهو إسناد متصل، وهو من باب المزيد في متصل الأسانيد، حيث أن أبا حاتم حكم على الزيادة بالوهم، والله أعلم. فإذا كان الأمر كذلك، عندنا الأمر بالغسل عندما أسلم. يؤيد هذا ما أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، وهو حديث أيضا صحيح، وأصله في الصحيحين، وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل. رواية الصحيحين فيها إثبات أنه اغتسل، وليس فيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وتلك إسنادها قوي، فيكون إما أن يكون اختصار أو عبر الراوي بما رآه، وبعض الرواة عبروا بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد ذهب إلى الوجوب أحمد بن حنبل وأتباعه، وهو مذهب الهادي وأتباعه، وذهب الشافعي إلى عدم الوجوب، يعني وجوب، يعني عدم أن يكون الإسلام سبب للوجوب، وإنما عندنا سبب آخر، قال بعضهم قال إذا كان إيش، إذا أحدث في كفره حدث أكبر فيجب لذلك الحدث، لا لأنه كان كافرا، لا لأنه كان كافرا، والله أعلم، الراجح الأول لما سمعتم. قال: ويؤيد ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من أمر بالغسل عند الإسلام لواثلة ابن الأسقع، كذلك واثلة ابن الأسقع عندما أمره وكان قد ربطه في المسجد. وهذه الأحاديث إن كانت فيها مقال إلا أنها تعتضد بما في هذه الأحاديث الصحيحة، والله أعلم بالصواب. الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر هذه الأغسال هنا الواجبة الذي يجب على المسلم أن يغتسل إذا جاءت هذه الأسباب، ولم يذكر غسل الجمعة، وإنما ذكر غسل الجمعة في أبواب إيش الأغسال المستحبة بعد الكيفية. والراجح أن كما مر معنا في غير هذا الكتاب أن غسل الجمعة واجب، أن غسل الجمعة واجب، فينبغي أن يضم إلى هذا الموضع من الأغسال الواجبة، وإن شاء الله سيأتي الكلام على غسل الجمعة في محله والله أعلم. اكتفي بهذا وندخل في صحيح مسلم إن شاء الله.